بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندك يا عمار؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهان عن سبيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله عز وجل الملك من يشاء. الحديث. وكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. فأمر أبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو خيرهم وأفضلهم. ثم كان بعده ملكا عظيما إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الخلافة عند أهل سنة رضوان الله عليهم من المسائل المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخلافة المقصودة هنا هي خلافة في الإمارة، وذلك لأن أهل العلم رضوان الله عليهم يقولون: الخلافة خلافتان، خلافة تكون في العلم، وخلافة تكون في الإمارة. والخلافة في العلم هي التي تكون لوراثة الأنبياء، لعلماء أهل السنة والجماعة. والخلافة في الإمارة هم الرؤساء الأمراء الذين جعل إليهم أمر هذه الأمة وشؤونها. وإذا أطلق الخلافة فالمراد به هي الخلافة التي تكون في الإمارة. وأهل العلم قد اختلفوا، هل يقال في من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه خليفة الله عز وجل ولا يقال؟ والصواب من أقوالهم أنه يقال، وإن كان هذا فيه شيء من الكراهة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يطلقون على بعض الأمراء بأنه خليفة الله عز وجل، وبعضهم كره ذلك لأن الخليفة في الغالب إنما يقال في الغائب، يقال فلان خليفة عن كذا إذا كان الأول غائبا، والله عز وجل لا يغيب، بل هو معنا في كل لحظة وفي كل سكنة. أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون: الخلافة التي تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدتها 30 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك في أحاديث كثيرة. ولكن ليس معنى ذلك أن الخلافة لا تكون خليفة إلا بهذا، فإن الخلافة المراد هنا هي خلافة النبوة، أي التي تكون على منهاج النبوة، وليس معنى ذلك أن غير هذه المدة لا تطلق عليها خلافة، فإن أهل السنة لا يقولون بذلك، وأهل السنة رضوان الله عليهم مجمعون على أنه إذا أطلق الخلفاء الراشدين فالمراد بذلك الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء هم الخلفاء. ويلحق بذلك ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أيام الحسن بن علي رضي الله عنه تكون ملحقة بهذه الخلافة، وإلا فإن الأصل الخلفاء الذين هم كانوا على منهاج النبوة وهي خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأئمة الأربعة. وبعد ذلك أي بعد انتهاء خلافة النبوة وجد بعد ذلك الملوك، وكما قال المصنف رحمه الله أفضل الملوك باتفاق أهل السنة والجماعة معاوية رضي الله عنه، لما اتصف به معاوية رضي الله عنه من الصفات الجليلة، وأعظمها كونه صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا صار أفضل ملوك الإسلام. ولم يوجد ملكا صحابيا غير معاوية رضي الله عنه، وفضائل معاوية معلومة عندكم، تقدمت معنا في دروس اللمعة أنه كاتب الوحي وأنه خال المؤمنين كما عبر به بعضهم، لا سيما اتصف به من الذكاء والفطنة وقوة السياسة وتدبير أمور المسلمين بعدل وحكمة. لذلك نقل الذهبي رحمه الله أنه لم يمر على المسلمين من الملوك مثل معاوية. وهنا مسألة مهمة عقدية أشرنا إليها في الدروس السابقة، وهو إطلاق الخليفة الخامس على عمر بن عبد العزيز. لا شك أولا أن عمر بن عبد العزيز عالم من علماء المسلمين وأمير من الأمراء وخليفة من الخلفاء ورجل عدل، مسك الخلافة نحو سنتين فأجر الله عز وجل على يديه الخير الكثير. فكون عمر بن عبد العزيز خليفة راشد ورجل عادل هذا مما لا يناقش فيه أهل السنة رضوان الله عليهم، ولكن القضية التي ناقش فيها بعض أهل السنة رضوان الله عليهم أن يطلق على عمر بن عبد العزيز بأنه الخليفة الخامسة، ونقل هذا عن بعض السلف كالإمام الشافعي رحمه الله بأنه قال بأن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامسة، ولكن هذا القول وإن قال به بعض أهل السنة فقد أنكره أئمة السنة رضوان الله عليهم. هذا القول وإن قال به بعض أهل السنة قد أنكره أئمة السنة رضوان الله عليهم. أنكروا هذا القول لأسباب كثيرة، من أعظم هذه الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد خلافته بمدة معينة وهي 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، وعمر بن عبد العزيز لم تكن خلافته في هذه المدة حتى يقال إنه الخليفة الخامسة، فجعله من الخلفاء الراشدين أي هي على منهاج خلافة النبوة، هذا غلط، يرده هذا الحديث. ولذلك لما قيل لما أحمد رحمه الله إن عمر بن عبد العزيز خليفة خامس، قال ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة؟ والإمام أحمد إنما أراد بهذا أن يشير إلى أن ما كان ما لم يدخل في هذه المدة لا يقال أنه خلاف على منهاج النبوة. فلذلك قال استنكر ذلك جدا وقال ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعد 30 سنة؟ إذن كيف يكون عبد العزيز من الخليفة الخامسة؟ فهذا غلط ليس بصواب. الأمر الثاني أن جعل عمر بن عبد العزيز خليفة خامسا مخالفة لأصل عظيم أو لأمر مقرر عند أهل السنة والجماعة، وهو كون الصحابة أفضل الناس علما وعملا، وأنه لا يوازيهم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا بأن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس مع أن معاوية رضي الله عنه كان قبله، فهذا فيه جعل عمر أو خلافة عمر أفضل من ملك معاوية رضي الله عنه، وهذا فيه نظر. فلذلك قال بعض أهل السنة رضوان الله عليهم لو يمكن إثبات الخليفة الخامس لكان معاوية رضي الله عنه. ولذلك لما قيل لبعض أئمة السنة كحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك والإمام أحمد وغيرهم أن بعضهم يدعي أن الخليفة الخامس هو معاوية رضي الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ومن ادعى هذا سفيان الثوري رحمه الله. قيل الإمام أحمد أئمة العدد 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن العزيز، فقال أحمد هذا باطل، هذا باطل، أصحاب رسول الله لا يدانيهم أحد، ومعنى ذلك هذه مخالفة لهذا الأصل. كيف نأتي ونقول رجل ليس من أصحاب النبي عليه وسلم هو أفضل من كان من أصحاب النبي عليه وسلم، أو خلافة أفضل من كان من أصحاب النبي عليه وسلم؟ فلذلك قال أحمد هذا باطل، أصحاب النبي عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول لا يقاربهم أحد، وهذا حق. وهكذا لما سئل بعض أئمة السنة كأبي عمرو الخرخي أنه قيل أن بعضهم يقول قال عندنا إنسان يقول علي وعمر عبد العزيز، يذكر العلي الرابع ثم عمر عبد العزيز، فقال ما قال بهذا أحد، ويحك من هذا، لما تصحبون مثل هذا يتمشون مع هذا، لما يخطأ معاوية، لما يترك معاوية يقول علي وعمر عبد العزيز، لماذا هذا، لماذا لا يذكرون معاوية؟ قال أصحاب محمد خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يعتقدون أن كل صحابي بعينه أفضل من التابعين بأعيانهم، وليس هذا كما يقول بعضهم إجمالا، لا، الصحابي بعينه أفضل من التابعين بأعيانهم. ولهذا لما قيل لابن المبارك رحمه الله معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز، فقال تراب دخل في أنف معاوية مع رسول الله أخير وأفضل من عمر بن عبد العزيز، تراب دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. إذن فما قال المصنف رحمه الله هنا فعده أهل السنة خليفة خامسة لسيره أو لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين، هذا نعم عده بعض أهل السنة، لا يقال أهل السنة كلهم، عده بعض أهل السنة، لكن أئمتهم أنكروا على هذا جدا، ورأوا أن هذا ينافي ما تقرر عندهم من تلك الأصول التي اقتضت عندهم تجليل أصحابنا عليه وسلم أو إجلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكونهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اقرأ ما بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ قال الجواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود رحمه الله تعالى وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أزلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراديها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع.
خلافة الأئمة الأربعة، خلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قد دلت الأدلة الكثيرة عليها، وهذه الأدلة كما أشار إليها المصنف رحمه الله أدلة تدل، منها أدلة تدل على كون خلافتهم على منهاج النبوة، ويدل على هذا وقوع خلافتهم في تلك المدة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد 30 سنة. ومما يدل على خلافتهم ما ورد في تفضيلهم على غيرهم، فقد تقدم معنا أن أهل السنة رضوان الله عليهم يعتقدون أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وتفاضلهم يكون على ترتيب خلافتهم، مسألة التفاضل بين علي وعثمان كما تقدم معنا وقع خلاف في الزمن الأول ثم انتهى ذلك في أواخر ذلك الزمن، أما مسألة الخلافة لم يقع خلاف بينهم في أن عثمان هو الأول والثاني هو علي، فلذلك قال شيخ الإسلام في الواسطية: من فضل علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، حديث الذي ذكر المصنف رحمه الله ضعيف. وأقوى هذه الأدلة كما شاء المصنف رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على خلافة هؤلاء الأئمة الأربعة، ولهذا قال الإمام: ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع، هذا أقل الأحوال، وإلا فقد يكون درجة أعلى من هذا، تكون الدرجة أعلى من هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ قال الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا فقال رجل: أنا رأيت، فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: قضي الليلة رجل صادق أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين بالسنة.
اقرأ.
قال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إجمالا؟ قال الجواب: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم:
بينما أنا نائم رأيتني على قريب عليها درو فنزعت منها ما شاء الله تعالى، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله تعالى يغفر له ضعفا، ثم استحالت ضربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرع عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بحطب. قال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه بها؟ قال: الجواب الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فات أبا بكر. ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في التقديم بالصلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. قال: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ قال: الجواب أدلته كثيرة، منها ما تقدم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيفتح أم يخسر؟ قال: بل يخسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر رضي الله تعالى عنه، وكسره قتله، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة. وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قال: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ قال: الجواب الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبعي
ضبعي عثمان
فأخذت بضبعي
بضبعي
عثمان بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا. قال: هذا. رواه ابن ماجة ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله عز وجل هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله عز وجل فلا تخلعه، يقول ذلك ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله تعالى عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. قال: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ قال: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان مع علي رضي الله تعالى عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث الصحيح. وبه قال صلى الله عليه وسلم: تمرك مارقة على حين مرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة. قاطبة رحمهم الله تعالى.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخلافة التي تكون على منهاج النبوة هي خلافة الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذكر هنا ما يتعلق بالأدلة التي تدل على خلافة الأئمة الأربعة. وهذه الأدلة التي يذكرها أهل السنة رضوان الله عليهم في خلافة هؤلاء الأئمة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على فضلهم، الأدلة التي تدل على تفضيلهم على غيرهم، فخلافة أبي بكر رضي الله عنه مما يدل على ذلك تفضيل أبي بكر على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة التي تدل على خلافة عمر مما يدل على ذلك تفضيله على غير أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا قل في عثمان وعلي. إذن فالقسم الأول من الأدلة التي يذكر أهل السنة رضوان الله عليهم ما ورد في فضلهم وأنهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني من هذه الأدلة ما ورد في وجود الخلافة، ومعنى ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأربعة سيكونون خلفاء، أي ثبوت الخلافة لهم وأن هؤلاء سيكونون خلفاء. فإنه قد ورد عن سلم إشارات إلى ذلك، وأن أبا بكر سيكون أميرا وعمر كذلك، المصنف أشار إلى هذا بعض الأدلة، وعثمان. القسم الثالث من هذا أحقيتهم للخلافة، أي ما ورد في أحقيتهم للخلافة، فذكر أولا في المسألة الأولى التي قرأناها الدليل على خلافة الثلاثة الأول إجماعا، أي غير علي رضي الله عنه. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يشير إلى أن أولئك سيكونون خلفاء، قسم الثاني من الأدلة. وأما ما ذكره في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أي الدليل على خلافة أبي بكر وعمر، فهذا أيضا يدل على ثبوت الخلافة لهم، أو إشارة إلى ثبوت الخلافة لهما. فقول عبقري هو الشخص العظيم لما له من الصفات الجليلة، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطان. فما ذكر المصنف رحمه الله خلافة أبي بكر وتقدمه فيها، وأهل السنة رضوان الله عليه متفقون على ثبوت الخلافة لأبي بكر، لا خلاف بينهم في ذلك، ولكن اختلفوا في الوجه الذي ثبتت له الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. فمنهم من قال إن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي هو الذي نص على كون أبي بكر والخليفة الذي يكون بعده، ولكن الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة رضوان الله عليهم وبه تجتمع الأدلة أن النبي ما عين أحد خلافا، ما عين نعم سلم لأحد، أو ما عين أن يعسلم لأحد خلافة، ما قال فلان بعدي هو الأمير البتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر ورغب فيها وحث على الناس أن يختاروا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجموع ما أفادت تلك الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية خلافة أبي بكر، أنه كان من باب الحث على الناس أن يختاروا أبو بكر، وأنه يشير إلى فضل أبي بكر، وأنه يحب من الناس أن يختاروا أبا بكر، وأنه يرغب في ذلك عليه السلام ترغيبا شديدا. أما أنه عين لم يعين. فلأجل هذا قال كثير من أهل السنة خلافة أبي بكر إنما انعقدت بإجماع الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على جعل أبي بكر خلافة من الخلفاء، ولم يكن هذا عن دليل، أو لم يكن هذا عن تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق الذي قال به محقق أهل السنة رضوان الله عليهم، وهو الذي تدل عليه الأدلة، بل تجتمع الأدلة بذلك، وهذا معلوم عندكم في كتب السيرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله خلافة عمر. خلافة عمر ليس فيها كبير خلاف، لأن هذا كان تعيينا من أبي بكر لعمر، وهذا ما يسمى السنة الاستخلاف. أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه يكون بعده خليفة، فثبوت الخلافة لأبي بكر إذن من باب الاستخلاف، وأن الأمير الأول عين الثاني أن يكون هذا خليفة، فعلى هذا لا يوجد في ذلك كبير نقاش. وهذا أيضا أمر مجمع عليه عند أهل السنة، أن خليفة بعد عمر رضي بعد بكر عمر رضي الله عنه. أما خلافة عثمان رضي الله عنه، فمن الأدلة ما يدل على تفضيله وما ورد في فضله، ومن الأدلة ما ورد على أنه سيكون خليفة، وهذا كما قلنا القسم الثاني من ذلك حديث عائشة: يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المن أن تخلق من صفقة فلا تخلعه، هذا يدل على أنه سيكون خليفة. ثم إن عثمان رضي الله عنه كما تقدم معنا هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، فهذا يدل على أنه هو الأحق والأولى بالخلافة، وهذا هو القسم الثالث أحقية للخلافة. ثبوت الخلافة لعثمان رضي الله عنه، يقول أهل السنة إنما ثبتت له باختيار أهل الحل والعقد، هم الذين اختاروا أن يكون عثمان رضي الله عنه خليفة ثالثة من خلفاء المسلمين، وهذا ما أجمع عليه أهل الشورى، ولم يخالف في ذلك أحد، إن خالف في ذلك الخوارج الذين خرجوا عليه وبعض أصحاب الدنيا. ما يتعلق بخلافة علي رضي الله عنه، لا شك أن الأمة الإسلامية مرت بعد قتل عثمان رضي الله عنه مرحلة شديدة، مرت على مرحلة شديدة، وهذا الذي اقتضى في أول الأمر أن يكون علي رضي الله عنه لا يريد الخلافة، بل كان يختفي حتى لا يراه الناس. ولكن بعد ذلك، بعد بحث شديد، ألزمه المسلمون أن يقبل الخلافة وبايعوه عن غير رغبة في الخلافة، هو ما كان يريد الخلافة، لكن هذا إلزام من المسلمين في ذلك الزمن بعد عثمان، حتى لا يترك أمر المسلمين هكذا يعني بدون خليفة، ألزم عليه ذلك فقبل بعد محاولة أن يكون هو خليفة المسلمين. ويدل على ذلك إجماع أهل السنة أنه أفضل أصحاب النبي بعد الثلاثة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا ما يدل على أنه هو الحق. ولم يكن يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة بين المسلمين خلاف في أن علي رضي الله عنه هو الحق بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، وإنما حصلت تلك القضية بينه وبين معاوية ليس لأجل الخلافة، لا يمكن أن يكون معاوية يريد الخلافة ويعتقد أن هذا لا يمكن، ولا يعتقد أهل السنة الجماعة، وإنما وقعت المناقشة بينه، ووقع بينه ما وقع بين عمر رضي الله عنه لأجل البحث عن قتلة عثمان، قضية قتلة عثمان فقط. أما قضية الخلافة فمعاوية كان رضي الله عنه مقرا بخلافة علي رضي الله عنه، فلذلك صارت هذه الخلافة مجمعا عند أهل السنة، ولم ينكره أحد من أهل السنة الجماعة، ولم يقول إن خلافة علي غير معتبرة البتة، وإنما كانت قضية أهل الشام في البحث عن قتلة عثمان، وأن أولئك يرون تعجيل ذلك، وعلي كان يرى تأخير ذلك، وكان رأي علي هو الأصوب كما بين أئمة السنة رضوان الله عليهم. ومما يدل على حقية خلافتي ما ورد في قضية عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يدعونهم إلى الجنة إلى الجماعة وهم يدعونه إلى الفرقة. ولا كل قاعدة أهل السنة في ذلك واضحة، الكف عما شجر بينهم، وكلهم مجتهدون، معاوية مجتهد وعلي مجتهد، هذا له أجر وذاك له أجران، وكلهم إخواننا أحبتنا، ولا يجوز لنا أن نتكلم في أحد. هؤلاء فعلوا ما فعلوا عن اجتهاد، ولهم من المكفرات ما لا يكون لغيرهم. على كل، أهل السنة أجمعوا على خلافة، على ثبوت خلافة تعالى رضي الله عنه، ولكن علي رضي كما هو معلوم حصل له ما حصل لما حاربه بعض أولئك رضوان الله عليهم، لم يعمل كبير شيء، لأن الذين جعلوا يعني الذين كانوا يصلحون بينهم وعمر بن عاص وابو موسى الأشعري رضي الله عنه حكموا بأنه لا يكون شيء حتى تمضي سنة، يعني صلح بينهم. وهذا بما يدل على ذكاء أولئك، أنهم قالوا ما يصلح الآن أن نصلح بينهم، الفتنة الآن ما زالت شابة كما يقال، الفتنة شابة، فلو أصلحوا بينهم ربما هذا يقول انظر هؤلاء اصطفوا مع فلان وذاك، قالوا إذن الحكم بينكم يكون بعد سنة، ومات علي في هذه السنة، مات علي رضي الله عنه في هذه السنة. قال المصنف رحمه الله، نعم اقرأ ما بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الواجب لولاة الأمور؟ قال: الواجب لهم النصيحة لموالاتهم على الحق، وطاعتهم فيه وأمرهم فيه وتذكيرهم بذكرهم، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، والصبر عليهم إن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: جواب الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فيمن شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بري، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: فلا نقاتل؟ قال: لا، ما صلى. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة، شرع هنا في مبحث آخر من مباحث أهل السنة في الاعتقاد، وهي المسائل المتعلقة بصفات أهل السنة وميزاتهم. يسمي أهل السنة خصائص أهل السنة وما تميزوا به عن غيرهم. ذكر من هذا المبحث مسألة واحدة من أصول أهل السنة، وهي المسألة المتعلقة بعقيدة أهل السنة في ولاة الأمور. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور؟ وولاة الأمور هنا المراد بهم كما تقدم كثيرا من كان من المسلمين لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، أي من المسلمين كما قال أهل التفسير. ولقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومعنى ذلك أن الكافر لا يعتبر وليا على مسلم، لا ولاية جزئية ولا ولاية عامة، لا ولاية جزئية ما يكون حتى على بنته وليا إن كان كافرا، لا ولاية جزئية ولا ولاية عامة من باب أولى. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن فولاة الأمور الذين تجب طاعتهم عند أهل السنة ويذكرون في كتب الاعتقاد هو من كان مؤمنا، وأما من كان كافرا طاعته إنما لأجل أن تخلص الشر، أن تتخلص من شره تجامله كما يقال. أما أنك تطيع عبادة على أن أصل من أصول أهل السنة فلا. عقيدة أهل السنة في ولاة الأمور: أولا طاعتهم، ثانيا أداء العبادات معهم من صلاة جهاد وحج وغير ذلك ما نص عليه أئمة السلف. يقول: ونرى الجهاد مع كل بر وفاجر، والصلاة خلف كل بر وفاجر، وأداء الصدقات إليهم، وما كان من هذا الباب. يدخل في ذلك أيضا عدم الخروج عليهم، سواء كان ذلك باللسان أو باليد، فإن أهل السنة رضوان الله عليهم ينكرون إنكارا شديدا ويرون أن الخروج على ولاة الأمور محرم تحريما شديدا. وقد تقدم معنا بيان هذا الأصل والأدلة المتعلقة بذلك وضوابطه في أي كتاب في الأصول الستة، إذن اقرأ ما بعده.
قال المصنف: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ الجواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه. وكل ما كان العبد على ذلك أبلغ وبه أعلم، كان عليه أوجب وله ألزم. ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق
كافية،
ولله الحمد والمنة.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مبادئ الدين ومن أصول الإسلام، ولذلك جعل بعض أهل السنة رضوان الله عليهم الركن السادس من أركان الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأدلة التي ورد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفضائله وما كان يتعلق بذلك، فإن هذا معلوم في كتب الترغيب والترهيب. لكن المقصود هنا أن من صفات أهل السنة والجماعة ومن مميزاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن أهل السنة يقولون: الأمر بالمعروف عندهم والنهي عن المنكر له ضوابط، ليس هكذا أي أمر ترى أي معروف تأمره وأي منكر تنهى عنه. ولأجل هذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ومن أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وتأملوا: على ما توجبه الشريعة. ومعنى ذلك أن الآمر بالمعروف لا بد أن يكون أمره أو نهيه على الضوابط المعلومة عند أهل السنة والجماعة. فليس إذن أهل السنة لا يقولون مطلقا الأمر الأمر والنهي النهي، ما يقولون هكذا مطلقا، فعندهم ضوابط لا بد من مراعاتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: على ما توجبه الشريعة، أي على ما تقتضيه الشريعة. أي لا بد من مراعاة قواعد الشريعة، وذلك لأن الشريعة الإسلامية كما يقول شيخ الإسلام مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. أهل السنة يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، من هذه الشروط أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به وينهى عنه، أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به وينهى عنه، أن يعلم أن هذا واجب أو مستحب أو هذا محرم أو مكروه. أما أنه يأمر بشيء أو ينهى عن شيء وهو لا يدري ما حكمه هذا لا يكون، هذا غلط. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يعلم بحال المأمور، هل ممن يوجه إليه الأمر أم لا، قد يكون طفلا قد يكون مجنون غير مكلف فلا يجوز لك أن تأمر تقول لا يفعل ولا تفعل. وحتى في الإنسان المكلف له بعض الحالات كما هو معلوم، ما الحائض مثلا ما يجب عليها الصلاة، ما يجب أن تقول صلي صلي يا المرأة، لا بد أن تصلي، ما يجب عليها الصلاة أصلا. ماذا احنا نتكلم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما يجب أن يؤمر من كان هذا. ولا صحيح الولد إذا كان من باب التأديب نعم والده. من الشروط في ذلك أن يكون قادرا على ذلك لأنه عبادة، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. فمن لم يكن قادرا على المعروف والنهي له أن يترك على المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتأملوا أهل السنة يقولون ليس أضعف الإيمان بمعنى أن الإيمان يكون معدوما، هذا غلط وإن فهمه بعضهم، وإنه معنى أن الإيمان أن إيمانه حينئذ يكون ضعيفا، ليس معنى أنه معدوم، لا لا لا، إيمان ما زال باقيا، لأن هذا ما هي من النواقض حتى يقال إيمانه يذهب، ما هو من النواقض عدل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي من النواقض حتى يقال إيمانه يذهب، هذا غلط. فليس من نواقض الإسلام عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يقال إيمانه يذهب، وإن معناها أن إيمانه حينئذ يكون ضعيفا، يكون إيمان، لكن أصل الإيمان ما زال باقيا، لأن هذا غاية ما في أن يكون إثما، أما أن يكون كفرا فلا. فليس من النواقض البتة عند أهل السنة عدم الأمر بالمعروف والمنكر، كما بين ذلك كثير من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. كذلك من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من السكوت، ومعنى ذلك أن الإنسان لو رأى منكرا لو نهى عن ذلك المنكر ربما أداه إلى أنكر منه، إلى أنكر منه، يكون كما قال ذلك الشاعر كغاسل بول بحيض أحمر، من أنكر المنكر بأمر الأنكار كغاسل بول بحيض أحمر. فلا بد أن الإنسان كما شرنا إليه أنه يراعي مصالح الشريعة أو قواعد الشريعة، ولا بد أن يراعي على تحصيل المصالح، ولا بد أن يراعي على درء الفاسد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا نهى عن منكر ويعلم أنه يؤدي ذلك إلى أنكر منه أنه آثم، فضلا أن يكون مأجورا على ذلك، أنه يكون آثما، أنه يأثم على ذلك. ولذلك ذكر ابن القيم في إعلام اليقين قصة جميلة عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر على أناس يشربون الخمر، فقال ابن القيم لماذا ما ننكر على هؤلاء؟ يقول لشيخ الإسلام قال اتركوه، قال دعوه يشربون الخمر. قال هؤلاء لو نصر تركوا الخمر لذهبوا إلى الناس وتقطعوا الطرق، فهذا أشد من شرب الخمر لهم، هذا مقتصر عليهم، تركوا يشربون الخمر. وهذا ما أشرنا إليه أن من شروط إنكار المنكر عند أهل السنة أن لا يترتب على ذلك مسألة أعظم من السكوت. لكن ليس معنى ذلك عند أهل السنة أننا إذا لم نستطع أن ننكر المنكر نجوزه ونقول هذا جائز، غاية ما فيه أن نسكت عنه، ما استطعنا أن ننكر ذلك المنكر نسكت. وبعضهم الآن قل مثلا يقول ما نستطيع أن ننكر المنكر، طيب ما نستطيع أن ننكر المنكر ندعو إليه نحث الناس عليه، لا أنا ما استطعت أن أنكر المنكر سأسكت، ما استطعت أن أنكر المنكر سأسكت. أما أن ندعو الناس إليه ونقول، يقول الشيخ حسن أكثر الناس يغلط في هذا فيظن أن عدم إنكار المنكر يلزم من ذلك أن ندعو إليه، وهذا إحنا فرق بينهما بون شاسع، واضح بون شاسع. أنا الآن ما أستطيع أن أنكر ذلك المنكر سأسكت عنه، أما أن أقول لا افعلوا لماذا لا نفعله، لماذا تقول كذا، لأن ما أستطيع أن أنكر المنكر، إذن أنا أدعو إليه لا إله إلا الله، هذا غلط. غاية ما فيه يقول أهل السنة إذا ما صلح نسكت عنه، نأخذ نمسك لساننا والذي يفعل يفعله. إذن فمن أنكر المنكر بأمر أنكر فهذا لم يفهم عقيدة أهل السنة في الأمر معروف أنه عن المنكر، لأن أهل السنة لا يقلعون عن مطلقا وإنما يقيدون بهذه القيود التي لا بد منها في مراعاة الأمر معروف أنه عن المنكر. ولذلك قال بعض أهل العلم إنكار المنكر له أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يزول المنكر حينئذ يكون واجبا. الحالة الثانية أن يتحول إلى أخف منه، يعني يكون المنكر خفيفا، وهذا حينئذ يكون واجبا. أن يتحول إلى مثله، الحالة الثالثة، هذا الأولى تركه، لا تتعب نفسك، إذا كان يتحول إلى مثله لا تتعب نفسك. تمنعه من السرقة في مثلا في البيت الفلاني ويسرق من البيت الآخر، إيش الفائدة؟ لا تتعب نفسك. أن يتحول إلى أعظم منه، فهنا يكون إنكار المنكر محرما عند أهل السنة والجماعة. وقول المصنف على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على كل مسلم، وأهل السنة يعتقدون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من خصائص الولي، وإن قال به بعض العلماء لكن هذا غلط. الذي قرره أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل أحد، فمن رأى منكرا كما قال عليه وسلم من رأى منكم منكرا، وهذه من تفيد العموم، فليغيره بيده. ومراتبه أشار إليه عليه وسلم في حديث أبي سعيد من رأى منكم ومن يغير بين السنة والسنة نزل بقلبه. اقرأ ما بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى ما حكم كرامات الأولياء؟ قال كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارج على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله عز وجل على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم عظم معجزات نبيها وكرامته عن الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابه إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء من الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاه أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله.
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، هذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال بعض أئمة الدعوة النجدية، وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدها، قال بعض أئمة الدعوة وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدها يقول هي خرق الله لعادة، وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدها يقول هي خرق الله لعادة، هي خرق الله العادة، هكذا، هي خرق الله العادة لوليه، هي خرق الله العادة لوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه أو على غيره، هي خرق الله العادة لوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه أو على غيره. هذا هي معنى الكرامة عند أهل السنة كما ذكر هذا الإمام من أئمة الدعوة، أن الله عز وجل يخرق العادة لبعض أوليائه فيفعلون ما لا يكون من قدرة الإنسان أصلا، أهل السنة يعتقدون أن كرامات الأولياء حق وأنها أمور ثابتة وأنه لا يجوز لأحد إنكارها، لا سيما وقد دلت الأدلة القرآن والسنة، والواقع من أعظم الأدلة التي تدل على ذلك. أهل السنة يعتقدون أن كرامات الأولياء، أن كرامات الأولياء دون معجزات الأنبياء، أي دون جنس معجزات الأنبياء، وهذا قد تقدم بيانه عند الكلام على المعجزات. فلهذا من الغلط عند أهل السنة ما يقول به بعض الأشاعرة وغيرهم، أنه لا فرق بين الكرامات الأولياء والمعجزات إلا أن ذاك يدعي النبوة وهذا لا يدعي النبوة، هذا غلط عند أهل السنة. فأهل السنة يقولون كرامات الأولياء دون معجزات الأنبياء بمراحل، ولذلك لا يمكن الولي أن يأتي بما يكون معجزة للنبي، أهل السنة يقولون ما كان كرامة لولي يعتبر معجزة للنبي، ما كان كرامة لولي يعتبر معجزة للنبي، وذلك لأن هذا الولي لم يتحصل على هذه الكرامة إلا لما كان متبعا لماذا؟ لذلك النبي. فإذا ما كان كرامة لولي يعتبر معجزة لذلك النبي. أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون ليس كل خارق يكون كرامة، بل من الخوارق ما يكون من جنس الشعوذة ومنها ما يكون كرامة، ومنها ما يكون كرامة. فما كان من الكرامات فهو من فعل الله ولا شك، وما كان من الخوارق الشيطانية فهو إما من باب التخييل، يخيلون على الناس أشياء، أو مما يعين الشيطان، لأن الشيطان يعينهم على ذلك الفعل، مثل أنه ينتقل من بلدة إلى بلدة بدقيقة أو دقيقتين، هذه خوارق تحصل لأولئك، هذا ما ينطقه الإنسان لكن الشيطان يأخذه، الشيطان يطيق هذا، يأخذه من بلد إلى مكة في دقيقة أو دقيقتين أو نحو ذلك، الجن يستطيعون ذلك، ولكن كلها تكون بخلق الله وإذنه، والله عز وجل يفعل ما يشاء، هذا من باب الابتلاء. ولكن أقام الله عز وجل الأدلة الواضحة الجلية على التفريق بين هؤلاء، فإن هذه كما يقول شيخ الإسلام تقع من أرواح خبيثة، ومن أنفس علم خبثها في الكون، ومن هذا تقع من أرواح طيبة علم طيبتها في الكون. فلذلك لا يجعل المؤمن أو لا يستطيع المؤمن أن يميز بينهما، أي ما كان من الكرامات وما كان من الشعوذة والخوارق الشيطانية. ولأجل هذا ألف شيخ الإسلام تلك الرسالة العظيمة الفرقان بين أولياء حولياء الشيطان لبيان هذه المسألة والتفريق بين الخوارق الشيطانية وبين كرامات الأولياء. الناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أقسام، منهم من ينكر كرامات الأولياء مطلقا وهم المعتزلة والمتكلمين، وهم المعتزلة والمتكلمون، ومنهم من يغلو في ذلك حتى يثبت لهم ما كان من خصائص الإلهية أو ما كان من خصائص الله عز وجل أن يثبت الإلهية أو الربوبية نحو ذلك، وهو لهم الرافضة والصوفية، وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فيثبتون كرامات الأولياء ولا يجعلونهم ما كان من خصائص الله عز وجل كما بيّن إمام الدعوة رحمه الله في كثير من كتبه. اقرأ ما بعده.
قال: من هم أولياء الله سبحانه وتعالى؟ قال: هم كل من آمن بالله عز وجل واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أولا ما بغيتنا إلا مسألة، احنا سنكمله، الذي يريد الصبح يذهب أو يرسل مثلا واحدا، ترسلون واحدا يجمع لكم الصبوح، يجعل لكم الصبوح على جنب، ولا نحن سنكمله.
قال: ثم بينهم فقال: الذين آمنوا،
يعني انظر مثلا عدد الحلقة واذهبوا إليهم إن رضيوا، إن لم يرضوا فذهبوا. خلاص كما ترون.
وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله عز وجل فامتحنهم الله بهذه الآية: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الآية. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تقتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم.
أولياء الله، الأولياء جمع ولي، والولي في اللغة من الولاية وهي القرابة، فالولي هو القريب في لغة العرب. الولي يقول بعض أهل العلم هو العالم بالله المواظب على طاعته، أهل السنة يشترطون في الولي شرطين: الشرط الأول أن يكون مؤمنا متقيا، الشرط الثاني أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا فقد أحد هذين الشرطين فإن صاحبه لا يكون وليا البتة. وذلك الكافر لا يكون وليا لله، والمبتدع أيضا عند أهل السنة لا يكون وليا لله، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام في التفريق بين ولي الرحمن، وأنه قال: هؤلاء المبتدعة ليسوا من أولياء الرحمن بل هم من أولياء الشيطان. قال بهذا في كتابه التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن شرط الولي أن يكون متقيا وأن يكون متبعا عليه وسلم. الأولياء على قسمين كما دل عليه القرآن: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن الذين أولياء لله عز وجل، الذين هم آمنوا بالله عز وجل واتبعوا عليه وسلم، وأولياء الشيطان الذين هم صاروا منقادين للشيطان، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. أهل السنة يعتقدون أن الولي الذي هو ليس بنبي أدنى درجة من النبي ومن باب أولى الرسول، وبهذا بين أهل السنة أولئك الكفار أصحاب وحدة الوجود الذين يدعون بأن الولي أفضل من النبي، هذا كفر عند أهل السنة. القول بأن الولي الذي هو ليس بنبي أفضل من النبي كفر عند أهل السنة رضوان الله عليهم، ولذلك كفر أهل السنة من العرب وغيرهم الذين يقولون بأن الولي أفضل، والفلاسفة يقولون الولي الفلسفي أفضل من النبي، وهذا كله كفر بالله عز وجل. فإن أفضل طبقات البشر الرسالة ثم النبوة. أهل السنة يعتقدون أن الولي ليس من شرطه أن يكون معصوما، لا من الصغائر ولا من الكبائر، ولكنه لا يستمر على الكبائر، فالولي قد يقع في الكبائر ولكنه لا يصر عليها بل يتوب إلى الله عز وجل منها سريعا. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف نشأ تذكروا فإذا هم مبصرون، أنه يرجع إلى الله عز وجل مباشرة. فلهذا ليس من شرط الولي أن يكون معصوما. القول بأن الولي معصوم هذا قول الرافضة، ليس قول أهل السنة رضوان الله عليهم. أهل السنة يقولون لا يشترط في الولي أن يكون معصوما، لا من الصغائر ولا من الكبائر. أهل السنة يقولون الولي ليس له صفة يتميز بها عن غيره، خلافا للصوفية الذين جعلوا الأولياء على صفة معينة، على ثياب معين، على هيئة معين، على كذا. أهل السنة ينكرون هذا كما بين ذلك شيخ الإسلام في الرسالة التي أشرنا إليها الفرقان بن رحمه أولياء الشيطان. أهل السنة يقول الولي ليس له صفة يتميز بها عن غيره، ليس له صفة معينة، سواء كان جهة اللباس، من جهة الخلق، من جهة كذا، ليس له صفة معينة، وإنه مسكين من المساكين، عبد الله عز وجل على بصيرة. وقد تقدم معنا مسائل الولي وما يتعلق بذلك في أي كتاب في الأصول الاستقراء ما بعده. وأما المصنف رحمه الله هنا أشار إلى أن بعض الناس يدعي الولاية وهو كذاب، فنحن لا نصدق أحدا إذا ادعى الولاية إلا إذا علمنا أنه من يؤمن بالله عز وجل ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يصل الإنسان يقول أنا ولي، هذه تزكية، تزكية الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وعلم من اتقى. لكن في مقام المناظرة لو جاء أولئك يقول نحن أولياء وأنت ولي، تقول أنا ولي إيش المانع، نحن أصلي إيش المانع، هذا في مقام المناظرة. وإلا في الأصل لا يصلح أن الشخص يقول أنا ولي، لأنها من باب تزكية النفس، الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وعلم من اتقى. إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تقتروا به حتى تعلموا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. تقدمت معنا هذه المسألة في الأصول الستة، من يحفظ البيتين؟ إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، لا، إذا رأيت رجلا يطير فوق الماء البحر قد يسير، من يكمل؟ عند حدود الشرع، نعم، ولم يكن واقفا عند حدود الشرع، أحسنت، فهو مستدرج أو بدعي، أحسنت.
قال المصنف رحمه الله تعالى: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ قال: هذه الطائفة هي الفرقة المادية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يجعل قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول جامعه: غفر الله تعالى له ولوالديه، فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور. جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه آمين.
عندك جميع سعينا ها؟ سعينا جعل سعينا أو جميع سعينا في لفظ الجميع؟ لفظ الجميع موجود ولا ما هي موجودة؟ موجود. يعني في جميع النسخ التي عندكم. ها؟ عندك ما هي موجودة؟ حتى عندي ما هي موجودة. قال في نسخة جميع سعينا.
بعدين أنا فتح العين. ما قال
سعينا. لا لا ما يصلح. وعشر أيام شهران وعشر أيام
هذا
تقولون بعدها تقولون هذا طويل طويل جدا اختصار زيادة سرعة سرعة زيادة ما يقال. إلى هنا بارك الله فيكم. يقول هنا: هل طلاب العلم أولياء؟ نعم هم أولياء لا شك أنهم أولياء، لكن ما نعين أحدا نقول فلان ولي. إلى هنا بارك الله فيكم.
درس بالله.